على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب الزهراء أعيد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا صاحب الخد التريج والنحر
للموت يا
يأتي بمحتوم الإرادة مضرمي فهوى ولم يشعر بمكر عدوه وسط العجاجة لهفتا
صلى على محمد
اللهم صل على محمد
في هذه الآية المباركة يشير الله سبحانه وتعالى إلى غرائز موجودة في الإنسان وشهوات. هذه الأمور لا بد من أن يملأها الإنسان، وإذا لم يملأها الإنسان بأي نحو من الأنحاء فحينئذ تتحول عنده عقد نفسية، ربما تتفاقم هذه العقد وتتحول إلى أعمال شريرة، تتحول إلى حالات انفعالية تصدر عن الإنسان يتسبب من خلالها بمعاصي لله عز وعلا. ولذلك الشارع المقدس هنا أوجد لنا حلا وطريقا لأجل أن نبتعد عن الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن الغرائز التي تكون موجودة في داخل الإنسان والرغبات الموجودة لا بد للإنسان أن يملأها. طبعا الإنسان عنده أفترض غريزة حب المال، عنده غريزة حب النساء مثلا أفترض، عنده غريزة حب البنين، وعنده غريزة حب المظاهر الدنيوية الخارجية من القصور مثلا ومن السيارات الفارهة ومن وسائل التي تنقله من مكان إلى مكان. هذه غريزة موجودة عند الإنسان أنه يحبها، ولكن الإنسان في بعض الحالات ربما يكون عنده حرمان في حياته، حرمان إما حرمان مادي وإما حرمان عاطفي، أو مثلا قصور آخر موجود مثلا في نفس هذا الإنسان، فهذا ما يتحول إلى عقد نفسية في داخل ذلك الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى أن يظهر آثار هذه العقد. ونحن كثيرا ما نقول بأن فلان معقد، أو أن المجتمع الفلاني مجتمع معقد، أو أن الناس مثلا واحد يفكر كل الناس هم أيضا معقدين. هذا له منشأ، وذلك لأن متطلبات الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا تقف عند حد، كما ورد عندنا في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب المال. ولذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لو كان لابن آدم جبل من ذهب لتمنى أن يكون له الثاني، ولو كان له جبلان من ذهب لتمنى أن يكون له ثلاث، وهكذا. فلا تنتهي القصة والقضية عند حد من الحدود. فهذه العقد النفسية الموجودة عند الإنسان ربما تتحول على مسلكيته وعلى جواله. فمثلا عقدة الحرمان التي يكون الإنسان من خلالها محروما تتحول إلى ماذا؟ هذه العقدة تتحول إلى عقدة سيئة أخرى ينجم عنها الجشع، وينجم عنها الطمع، وينجم عنها البخل. نحن كثير ما نرى أن الإنسان إذا كان مثلا مختلف هو كان يعني جائع في حياته، تجي أنت تدعوه إلى سبل الخير تراه بأنه يمسك يده، يمسك يده، تراه بأنه ربما يفر من مواطن الكرم أو من مواطن السخاء والعطاء. ليش؟ لأن هذه العقدة النفسية الموجودة في ذاته تجعله يحرص على أن يبقي المال في يده ولا ينفق منه شيئا، يمسكه ولا ينفق منه شيئا. هذه عقدة. عقدة أخرى مثلا وهي عقدة الضعف، واحد مثلا كان ضعيف، ليش أنا دائما أكد عليكم وقلت لكم لعله، تنمية شخصية الطفل
لها الأثر الكبير. ما تخلوا هذه الأبناء ضعاف النفوس، إذا كان في مجلس ما في مانع يجي يتحدث معنا، ما نجي نزجره ونقول له أنت لست بالمستوى المطلوب حتى تتكلم أنت مع الكبار، خلينا أصغي له وأستمع إليه، ما في مانع منه. أنا لا علي أن أجعله ضعيفا أو أشعره بالضعف، فمثلا عقدة الضعف يتحول يترجم على شو؟ التكبر. طرد من الناس شامخ بأنفه متكبر، تعال معنا شارك في جلساتنا في اجتماعاتنا شارك في مجالسنا، بيقول لك شو هو شو بيفهموا من فين ليش أصلا شو شايف في حاله كذا شو هذا شو عمال يدعيني، فينشأ منها عقدة التكبر على الآخرين. فحينئذ لا يرى هذا الإنسان إلا نفسه ولا يعتبر إلا وجوده في المجتمع، ويتخيل أنه هو الوحيد الذي يفهم في بين أفراد المجتمع. وربما إذا عدلك بجلس بتفكر العالم قال الله ما شاء الله مثلا هو يحسب هكذا كلمة، ينشأ عنها عقدة التكبر وينشأ عنها عقدة التعالي على الآخرين. ولذلك لاحظ أن كل إنسان يظلم الآخرين، يظلم الآخرين. أنت متكبر على الآخر الظلم الآخر ليش تتكبر عليه؟ لماذا أنت تتكبر على الإنسان الآخر؟ لماذا تظلمه بهذا الناحية؟ ليس ذلك إلا لضعف لعقدة نفسية هي هذه العقدة الموجودة عنده. هذا عقدة الضعف تحول إلى تكبر على الآخر، كان ضعيف واستصار شو بده يعوض عن ضعفه بالكبر على الآخر. عقدة الحرمان العاطفي، واحد مثلا لا مرته بيعطف عليها منيح ولا ولاده بيعطف عليه منيح ولا بنيته، أهم شيء أن ننتبه إلى البنت وهي صغيرة أن نمنعها عطفا وحنانا من قبل أبويها. ليش؟ لئلا تقع عندما تكبر في شراك إنسان ظالم، شاب ظالم يتكلم معها بأسلوب من أساليب العاطفة المعينة فيوقعها في حبالته وفي شراكه حتى تعصي الله سبحانه وتعالى، ولربما وقعت في فضيحة معينة. لماذا نحن ولذلك عندنا التأكيد كثير على الأنثى، على البنت، الإنسان أن يقدرها أن يحترمها، عندما تكون في بيته أن يعتني بها أكثر مما يعتني بالصبي، لأنه لأجل ذلك علينا أن نمنع عاطفته، لأن هذه عقدة الحرمان العاطفي تتحول سلبا إلى عقدة حب الشر وحب الانتقام وحب الإيذاء. ولد هلا ولد صغير أهله يا حظ أمه تلا أخطرت من بيو وبيو راح أخذ بليض فيه، كل واحد راح تشتت في جهة. لماذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل؟ لأنه مو بس ينظر إلى حالة إنه أن هذا الرجل ينقص عن هذه المرأة فتذهب مثلا تقول هي المرأة تذهب تتزوج أخرى أو هو يتزوج، لكن الأولاد بعض يصنع بهم الأولاد هذا الحرمان العاطفي الذي يصبح عندهم فراغ، حينئذ يضيعون في هذا المجتمع ويفسدون. الولد يطلع سراق في بعض الحالات، الصبي بيطلع مؤذي، بتلاقيه ما بيخلي شيء للبنات، بيجي لهذا بينعصب بيجي لهذا بيكسره، لأنه في غلط في التربية والتنمية. هذه العقد النفسية ترى لا تبقى موجودة عند الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يهتدي إلى حلها، وذلك بسبيل واحد ألا وهو بالرجوع إلى القرآن وإلى الحلول التي أوجدت ذكرتها الآيات المباركة. فالإنسان الذي مثلا افترض هو مؤمن بالله وهو على نهج الإسلام وعلى مبدئه يستطيع أن يعود إلى كتاب الله وإلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيستطيع من خلالها أن يشفي هذه العقد، أن يضمد هذه العقد وأن يزيلها من نفسه. فلذلك قال الله تعالى في كتابه قال هكذا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء للنفوس، كل هذه العقد تزول. ترى لماذا نرى بأن كثير من الأفراد في غير المسلمين يلتجئون في نتيجة المطاف المهم؟ هذا حال عندهم إلا الانتحار، إلا أن يبقوا على أنفسهم، لأن نفوسهم تراكمت بالعقد وما وجدوا حلا. لكن نحن المسلمين الذين نعود إلى كتاب الله لابد وأن نجد حلا، أن نتمسك به. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في ضلال ولا في شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يعرض عن كتاب الله وعن ذكر الله معيشته تكون معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، معيشة فيها حرج وفيها تعاسة وبؤس بالنسبة له. فهذه من الحلول، هذه من الحلول. كذلك نرى في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخاف عليه في هذه الحياة الدنيا ولا هو يحزن يوم القيامة. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه العقد، ومن إنسان يتبع شهوته ويتبع رغبته. ففي الوصايا التي أوصى به حسب ما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. تكبر على الآخر نسي الله سبحانه وتعالى. وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. يتجبر على الآخرين ويعتدي عليهم ونسي قوة الجبار الأعلى. وبئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلى. إن بكرة الإنسان سوف يوضع في قبره، وسوف هذا الجسد وهذه البنية، هذه اليد التي كان يبطش بها، وهذا اللسان كان يقعد بالمجلس يسكن المجلس كثر ما يحكي مثلا، سوف يبلى. وبئس العبد عبد عتى ونسي المبتدا والمنتهى. شو مبدأك أنت أيها الإنسان؟ ما هو مبدأك وما هو منتهاك؟ ألا تنسى حالة الضعف التي كنت عليها حيث لم يكن لك حول ولا قول، ونهايتك ما هي؟ نسي هذه الأمور. وبئس العبد عبد طمع يقوده، وبئس العبد عبد هوى يضله، يعني هواه يضله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره، إلى آخره الآية المباركة على حسب ما تذكر. لماذا الإنسان يصل إلى هذه الحالة؟ لكن إذا اتبع هدى الله وإذا أطاع الله سبحانه وتعالى ففي ذلك شفاء لنفسه، وفي ذلك بإمكانه أن يتخلص من هذه العقد. ومن أبرز العقد النفسية التي يعاني منها الإنسان هي عقدة الموت. يعني بيقول لك بعض الناس: دخيلة ما تحكيني بالموت، ها؟ احكيني في كل شيء بس ما تذكر لي الموت. ليش؟ لأنه وصل إلى هذا الحد حتى أن تدخل أمامه مسألة الموت، وكيف يمكن أن يوضع على المغتسل، وكيف يجرد من ثيابه ويوضع على المغتسل، وكيف يأتي الناس فيغسلونه ومن ثم يأخذونه إلى ملحودة قبره فيضعوه فيها ويتركوه، ثم يأتيه الملكان منكر ونكير ويسألانه: من ربك؟ وما كتابك؟ وما دينك؟ ويسألوه عن كل شيء. فإنك ما تذكر لي هذه الأمور، وشو الله سبحانه وتعالى يمكن أن يأتي إليه من حيات وعقارب؟ هذه طبعا تتجسم من خلال تلك الأعمال التي يعملها الإنسان. بإنك دخيلك ما تذكر لي هذه. هذه عقدة موجودة عند الإنسان. ليش هذه العقدة موجودة عنده؟ لأن الإنسان عنده شيء وهو حب البقاء، حب الخلود في هذه الحياة الدنيا. هو هكذا مفطون على، يعني يحب الخلود يحب البقاء، ما تذكر لي الموت. فمع أنه لو تأمل في كتاب الله عز وعلا ورجع إليه ورأى بأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ورأى قوله تعالى: وإن هذه الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم، لرأى أنه شوف الدنيا ما فيها شيء، إذا ما فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان مثلا لو كانوا يعلمون، فيعلم أن هذه الدنيا هي دار ممر، وإما الدار المقام. تلك الدار الآخرة هي دار البقاء وهي دار الإقامة. فحين لماذا يخاف من الموت؟ من خلال هذه العقدة، عقدة الموت، يتفرع عنه عقد أخرى، أن الإنسان يكره الموت وهو قصير العمر أكثر فأكثر. بيقول لك شو قال لي والله عن الشر، يعني إسا الآن بدو عليه الموت، فتراه لكراهته للموت لا يهيئ مضجعه، تراه لكراهته للموت ينسى أنه ينبغي أن يعمل الأعمال الصالحة الطاعات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. بعض الناس بيستهجن بلد الروح بلد شاب على الحاج وهو صغير شاب بدور على الحاج، بقول له شو عامل لك أكل أكل، مع المسألة ليست بهذا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومسألة الاستطاعة إذا تحققت مع إنسان بالغ قد كمل مثلا سن 15 عليه أن يذهب إلى الحاج، إلا إذا كان هناك عوائق أخرى تمنعه عن الحاج. فبيجوا بيقولوا له هذه المسألة، ليش الإنسان عنده طمع في هذه الحياة الدنيا؟ إنه والله أنا عمري 15 يمكن بعد بدي شوي بس يعني شيء 100 سنة مثلا، وهكذا بصير عنده غريزة أنه حب البقاء وهو صغير وهو شاب وما شاكل ذلك. كذلك الإنسان مفطور عنده عقدة من أن يجاهد في سبيل الله، من أن يقاتل في سبيل الله، وهذه عقدة ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى عندما بالنسبة للمنافقين، حيث أنهم كانوا يحبون البقاء ويكرهون أن يظهروا مع رسول، يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية المباركة في حقهم أنه كتب عليكم القتال وهو كره لكم أيها الناس الذين دعاكم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجهاد وإلى القتال، أو التي ربما يكون قد دعاكم الواجب إلى ذلك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني هو كره لكم، لا يجب يكره الموت لأنهم يكرهوا الفناء وهم صغار وهم مفترض، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا الجهاد والجهاد خير لكم بالنسبة للآخرة فإن ثوابه عظيم، عسى أن تكرهوا إنفاق المال وإذا بندفع مصاري مثلا في سبيل الله يكره هذه المسألة، ليش؟ لأنه عنده تشبث مثلا في ذلك المال، لكن وهو خير لكم، هو مدخور عند الله سبحانه وتعالى وثوابه أعظم لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يوم القيامة، وعسى أن تحبوا شيئا، تحبوا البقاء في هذه الحياة الدنيا وهو شر لكم. بعض الناس الإمام سلام الله عليه يقول في دعائه: إلهي إن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه قبل أن يستحكم غضبك علي أو يسبق مقتك إليه، يعني إذا بيكون عمري كله مرتع للشيطان أعمال المعاصي وما شابه ذلك شو بدي بها الحياة؟ هكذا منطق الإنسان الذي أفترض يكون ملتزم، نحن نحب الحياة لكنها هي شر لنا، هي شر لنا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني واحد بيقول لك طيب أنا أفترض أنفق هذا في سبيل الله مثلا، أفترض أو أذهب أقدم نفسي، ها هو يكره ذلك لكن هذا خير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم يصور حالة المنافقين بالنسبة لكرههم للقتال وحبهم للبقاء في هذه الحياة الدنيا، لأن هذه عقدة حب البقاء عندهم متأصلة في نفوسهم، فقد عبر عنهم عندما كرهوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بعد شو بتقول إيه؟ فليضحكوا قليلا في هذه الحياة الدنيا، قليل من بسطه، خليهم يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بما كانوا يكسبون. هذه العقد في الحقيقة نراها بأنها تجمعت في ذلك المجتمع الذي ذهب إليه مسلم بن عقيل. الأسباب التي أدت في أن يبتعد الناس عن مسلم بن عقيل، وطبعا مسلم بن عقيل خرج إلى الكوفة من أرسله الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الكوفة في 15 من شهر رمضان المبارك لسنة 60 للهجرة النبوية الشريفة. واستشهد متى؟ استشهد في 8 أو 9 من ذي الحجة لسنة 60 للهجرة النبوية الشريفة. يعني قديش فيه بالكوفة يبلغ عندك؟ خلينا شهر رمضان، لأنه وصل بقوله في 5 من شوال وصل إلى الكوفة. عندك شوال وعندك ذو القعدة وعندك يعني بقي حدود 2 وعدة أيام بقي في الكوفة يبلغ الناس ويعظهم وينصحهم ويأخذ البيعة منهم للإمام الحسين سلام الله عليه. لكن لماذا فرط الناس عنه؟ لماذا ابتعدت الناس عنه؟ لأنه كان مجتمع عنده عقد، لأنهم ابتعدوا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الذي قلت لكم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني يصير المجتمع سيء، مجتمع معقد كله عقد. فلذلك أصبح الناس يبتعدون عن مسلم بن عقيل، لأنه لم يرسوا على بر من العقيدة الثابتة، فصاروا يبتعدون عن مسلم رضوان الله تعالى عليه الواحد بعد الآخر. بل كانت تأتي المرأة إلى زوجها تقول له: انصرف، الناس يكفونك، خلاص شو بدك أنت؟ أنت لا تقتل نفسك، لا تبتلي بمسلم. الآخر أخرى تأتي إلى زوجها أو تأتي إلى ولدها تقول له: ما لك، ما بالك والدخول بين السلاطين؟ شو بدنا فيهم؟ هؤلاء السلاطين عم يتنازعوا على الملك، ها؟ ونحن لا نبتلي بهم ولنبتعد عنهم وما شاكل ذلك. هذه ليش؟ لأن المجتمع لم يبصر حقيقة ما يقوم من أجله الإمام الحسين وما جاء من أجله مسلم بن عقيل. أول شيء بايعوه ثم بحماس بالغ ثم انقلبوا عليه. ولكنه وصل رضوان الله تعالى عليه إلى مرحلة من ابتعاد الناس عنه إلى أنه لم يجد أحدا يدله على الطريق. صلى صلاته صلاة العشاء في تلك الليلة، صلى صلاة العشاء في ذلك المسجد، وخرج من المسجد هائما على وجهه لا يدري إلى أين يتوجه، أين ذهبت تلك الجموع، أين ذهب، أين صارت تلك البيعات التي بايعوا بها الحسين سلام الله عليه. خرج إلى أن وصل إلى باب دار امرأتين يقال لها طوعة، جلس على عندها، جلس على باب دارها. خرجت هذه المرأة كأنها كانت تنتظر مجيء ولدها، فرأت مسلم على باب دارها. قالت له: عبد الله، لما ما تريد؟ قال لها: أريد شربة من الماء، عطش فلم يجد من يسقيه الماء. قال عندها أتت له بالماء، شرب الماء، دخلت إلى دارها، عادت بعد قليل ورأته على باب دارها. قالت له: عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت له: إذن لماذا تبقى تجلس على باب داري؟ أني امرأة أجنبية ولا يحل لك الجلوس على باب دارنا. عندها قال لها: أبت الله، أنا رجل غريب عن مصر الكرم، خذلني هؤلاء القوم.
طالب خذلني هؤلاء القوم فهل لدي من أجر ومعروف ولعلي مكافيك يوم القيامة عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي مكافيك يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. مسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار خجلان راسا نكسه وجمع نفتان وطاعتك إلاش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو خجلان يخفي الصوت الهدان عطشان عطشان انا ضمع تجيبيني شوي ماي جابت الماي وشرايا يا ابو ومنا وقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب قالت له اذا شربت الماء لماذا تبقى على باب دارنا قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت الاجناب جنة شريف وشوفتك يا جهنم تنهار لهلك دروح القمر غرايب والنجم دار عرض عليه الطعام فرفض وبقي في تلك الحجرة إلى أن جاء ولدها الكبير فعلم بخبر وجود مسلم في دارها أسرع إلى عبيد الله بن زياد وأخبره بوجود مسلم في دارهم عندها بعث عبيد الله بن زياد بالرجالة والعسكر في طلب مسلم لما سمع مسلم بوضع أقدام الخيل عند باب دار طوعة خرج مسلطا سيفا عندها أخذ يضرب فيهم يمينا وشمالا فعجزوا عن قتاله وطوعة تشجعه وكأني بها انهض انهض لفات الجيش يا حين يردون يعودونك يا صنديد أريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثها دار تربيد بماذا أجابها قالها يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني والله ما دام صمصامي بيميني بعون الله أرد عزم يجيني قاتلهم قتال الأضبان وعجزوا عنه لكن لم يستطيعوا أن يمسكوا به ماذا صنعوا يقولون بأنه صنعوا له حفيرة وفي بعض الروايات أنه عجز عن مقاتلتهم فجاءوا إليه وأوثقوه كتافا وأخرجوه وأخذوه إلى قصر الأمارة عندها دمعت عيناه مسلم بن عقيل قال له أحدهم يا مسلم إن الذي يطلب مثل الذي يطلب لا يبكي إذا نزل به مثل ما نزل به بماذا أجابهم قال لهم والله ما لنفسي يبكي ولا لها من القتل أرثي ولكن أبكي لأهلي المقبلين أبكي حسيناً فيه ماء، ماء أدناه من فمه حتى ضغطت ثناياه به فتحول، فعند ذلك صرفه عن وجهه قائلا: لو كان من الرزق المقسوم لشربتم. وبعد قليل أمر عبيد الله بن زياد أمر أحد شرطته أن يضرب رأس مسلم، يقولون بأنه ضرب رأسه ثم أتبع جثته إلى الأرض. رحم الله من نادى: ومسلما وغريبا. كأنه وصل الخبر إلى الحسين. كيف وصل الخبر إلى الحسين؟ من رجلين عادا ناحية مكة ناحية الحجاز، التقى بهما الحسين، سألهما عن حال الكوفة. قال له أبا عبد الله: أنجمل معك أم نفصل؟ قال: بل أجمل. قالوا له: والله ما خرجنا من الكوفة إلا والحبال معلقة بأرجل المسلم وهان بن عروة، وهما يسحبان في سكك الكوفة وأزقتها. ثم عندها صاح الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: علي بحميد ابنة مسلم. أتي له بهذه اليتيمة، بهذه الطفلة أجلسها الحسين في حجره، أخذ يمسح على رأسها. أحست الطفلة بأن أباها قد قتل. قالت له: أبا عبد الله، لماذا تصنع معي هكذا؟ قتل أبي. قال لها: يا حميدة، لا تبكي، أنا أبوك وأخواتي عماتك وبناتي أخواتك. قالت له: انظر إلى هذه الطفلة الفطنة. قالت له: لا أبكي يا عم لأجل ذلك، ولكن أبكي أن يخذل بك هؤلاء القوم كما صنعوا مع أبي مسلم.
إلهي، نسألك بدم الحسين وبالشهداء مع الحسين وبحرمة مسلم بن عقيل. ترى مسلم بن عقيل مظلوم، بعض العلماء كان يفسي دائما، يقول: أحق الله العزاء، إذا أردت أن تقرأ مصيبة فاقرأ مصيبة أحد هذين، إما الطفل الرضيع أو مصيبة مسلم بن عقيل، فإنهما قد ظلما، وأن لشهادتهما وقعا خاصا في نفوس المؤمنين. إلهي، نقسم عليك بمسلم بن عقيل الشهيد المظلوم الغريب، ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريض إلا شافيته، ولا عدو إلا دفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذافين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارمن سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الساعين والباذلين والمشاركين في هذا المجلس بتوفيقك، وادفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار بالنبي محمد المختار. اللهم ارحم علماءنا اللهم ارحم علماءنا الماضين سيما المراجع منهم. اللهم ارحم شهداء الاسلام ومن مات على الايمان. بلغ الجميع منا ثواب الفاتحه. تسبقكم الصلاه على محمد وال محمد.
الله